لنترك القصبجي يحلم بالدنانير، ولنترك الأستاذ عبد الوهاب الذي كان يمر بأيام صعبة، لنتركه يفكر كيف سيرد على القصبجي، ولنعد إلى مدحت عاصم الذي قدم الآن لأسمهان المونولوج الذي سيرفعها لأول مرة لكي يكرسها في قمة منافسة للسيدة أم كلثوم. إنه مونولوج دخلت مرة في جنينة. كيف حكمت أنه رفع أسمهان لهذه القمة المنافسة؟ الأستاذ عباس محمود العقاد يصف كيف أنه تعب لكي يحصل على نسخة من هذا المونولوج بعد أن سمع كثيرا عنه، لأن أسطواناته كانت قد نفذت جميعا من السوق. وإذا كانت أم كلثوم قد حكمنا بأنها وصلت إلى القمة من يوم أنها باعت من أسطوانة مونولوج إن كنت سامح وانسى الأسية 250,000 أسطوانة، فإننا نحكم من نفاذ أسطوانات هذا المونولوج أن أسمهان أصبحت في قمة منافسة لأم كلثوم. لنستمع إلى هذا المونولوج دخلت مرة في جنينة، ليتأكد أنه في تلك الفترة كان جديدا تماما على المستمع العربي.
دخلت مرة في جنينة أشم ريحة الزهور وهني نفسي الحزينة واسمع نشيد الطيور. بصيت لقيت على الغصون بلبل وياه ولدته واقف معاها بسكون، انا فرحت لما شفته. فرد جناحه عليها وبيرعيها بحنان، وهو من حبه فيها غنى لها لحن الأمان.
هل لاحظتم معي الأسلوب الحزين الذي عبرت به أسمهان عندما أدت عبارة ونفسي الحزينة؟ عندما تحدثت عن ذلك الطير الذي كان يفرد جناحه على وليفته، هل كانت تتذكر تلك الأيام التي كان فيها زوجها يفرد جناحه عليها؟ فعلا المعاني في هذه الأغنية أو في هذا المونولوج في رأيي تمس دواخل عواطف أسمهان، وخاصة عندما نصل إلى المقطع التالي عندما تتحدث عن الوليفة التي تركت ذلك الطير الذي فرد جناحه عليها. هل كانت تروي قصتها مع زوجها وكيف تركته؟
وبعد مدة طويلة في شرب كاس الوصال لقيت حبيبته الجميلة سائت عليه الدلال. حفظ ودادها وهي
البداية أستاذ عبد الوهاب انتبه إلى البيانو الذي ورد عند مدحت عاصم في يا حبيبي تعالى الحقني وفي مونولوج دخلت مرة في جنينة، وقدمه في قصيدة الصبا والجمال في فيلم يوم سعيد. على كل حال ما لنا ولهذا ولنبقى مع أسمهان أستاذ عبد الوهاب. أستاذ عبد الوهاب معروف إنه لم يقدم صوتا جديدا، كان دائما يتمهل يحسبها يتأكد، وبعد أن يثبت ذلك الصوت أنه قادر متمكن عندها يقدم له عملا غير مسبوق. وكان هذا صحيحا مع الأستاذ عبد الحليم، مع السيدة فائزة أحمد، مع آخرين، وهكذا قرر وهو محرض بنجاح القصبجي في تلحين أسقنيها بلحن تميز على لحن وضعه هو، وبتفوق مدحت عاصم في مونولوج دخلت مرة في جنينة، قرر أن يختار عملا من قصائد شوقي، من أعمال شوقي، هو أوبريت قيس وليلى الدرامية المعروفة العابقة بالشجن والحزن الملائم للتعبير عند أسمهان. وهكذا قدم سوية فعلا تلك الأوبريت التي ستبقى علامة مميزة في تاريخ الموسيقى العربية. في هذه الأوبريت عبرت أسمهان تماما. لنتوقف عند بعض المقاطع، مثلا في المقطع التالي نتوقف عند الدلال الذي يعبق في أدائها عند كلمة حطبة، هل كانت تتأثر بحياتها اللاهية قليلا؟ نتوقف أيضا عند عبارة يا مرحبا، ويظهر هنا أداؤها تماما مثل أداء شقيقها فريد الأطرش الغائب الحاضر معها، وهنا نكتشف دوره في تدريبها أيضا. ونصل أخيرا إلى أن الأستاذ عبد الوهاب عندما قدم مقطع قيس بن عمي عندنا طبعا بصوت أسمهان ابتدأه بآلة الأبواء في الموسيقى الغربية، وهي آلة ذات صوت مزدوج، ولعلها الأقرب إلى صوت أسمهان ذو الطبيعة المزدوجة التي سميتها بالصوت الأغن.
ليلى انتظر قيس، ليلى
ما وراء أبي،
هذا ابن عمك ما في بيته النار.
قيس ابن عمي عندنا، يا مرحبا يا مرحبا. قيس ابن عمي عندنا، يا مرحبا يا مرحبا.
متعت ليلى بالحياة وبلغت الأرض.
عفراء مولاتي تعالي نقضي حقا وجبا، خذي وعان وامليه لابن عمي حطبا.
لندقق أيضا الدلال الذي بدأ يظهر مرة ثانية في أدائها، والذي يظهر لعله تأثير حياتها اللاهية في تعبيرها في مقطع أترى سلوتنا وعشقت المها الأخر.
نبني قيس، نبني قيس، ما الذي لك في البيض من وطر، لك فيها قصائد إلى الحضر. أترى قص لو تناوى عشق المها الأخر.
لن أتوقف طويلا في تحليل أوبريت قيس وليلى، لأنني سأفعل ذلك عندما أنظر في رد الأستاذ فريد الأطرش عليها في أوبريت انتصار الشباب. الآن يهمني أن أتوقف عند مشهد محدد لم يرد مثله في الغناء العربي، وهو ذلك التقاطع في العواطف والمعاني عندما يكون قيس مسترسلا في وصف حبه، وإذ بليلى تتنبه إلى الجمرات التي تحرق يدي قيس وتحاول أن تنبهه دون جدوى إلى ذلك. هنا عبرت أسمهان، ولو أن الأستاذ عبد الوهاب قيد صوتها في مساحة صوتية تشابه مساحة صوته هو، لم يضرها ذلك، واستطاعت أن تعبر أداء في تعبيرية مماثلة تعبير الأستاذ عبد الوهاب الرائع. ولكن لأتوقف عند المقدمة الموسيقية لهذا المقطع بعد كلمة خذ الحذر. هنا ستأتي مقدمة موسيقية استطاع الأستاذ عبد الوهاب فيها أن يعبر عن العاطفتين سوية، وهذا جديد أيضا في الغناء العربي. عندما هناك في المقدمة الموسيقية لونان تلحينيان، لون مسترسل بطيء يعبر عن قيس وهو مسترسل في وصف حبه، ولون ديناميكي يعبر عن توتر ليلى وهي تشهد الجمرات كيف تحرق يدي حبيبها قيس دون أن ينتبه. فعلا كان هذا تجديدا للأستاذ عبد الوهاب، وكانت هذه المعاني المتعارضة فعلا جديدة أداها عبد الوهاب وأسمهان في سوية رائعة.
زرت ليلى من المها والمها منك لم تغط، لست كالبيد لا ولا قمر البيد كالقمر.
ويح عينك ما أرى قيس
ليلى
خذ الحذر.
رب فجر سألته هل تنفست في الصحر، ورياح حسبتها جلرت زيلك العاطف، وغزال جفونه سرقت عينك الحوى.
ويح قيس تحركت راحته
ليلى
وما شعر.
طبعا أسمهان لم تشارك في الفيلم ولا في الأوبريت تمثيلا، وإنما أدت بصوتها فقط، وكان عذرها إنها لا تستطيع أن تشارك في الفيلم أو تظهر في السينما خوفا من أهلها. لكنني أعتقد إن فريدا أستاذ فريد الأطرش كان خلف هذا، كان يريد لها أن تظهر لأول مرة في السينما معه هو. على كل حال كرست أسمهان بناتج مجموعة هذه الأعمال في قمة منافسة للسيدة أم كلثوم، لدرجة أنها اعتذرت عن المشاركة في حفلة أقامتها دار آخر ساعة، مجلة آخر ساعة، بمناسبة عودتها للصدور بعد توقف دام 3 أشهر. أقامت هذه الحفلة مجلة آخر ساعة وشاركت فيها، أو كانت ستشارك فيها السيدة أم كلثوم. اعتذرت أسمهان وكان عذرها إنها لا تستطيع أن تشارك في هذه الحفلة، لأن الحفلة لن تتحملهما معا هي وأم كلثوم. كيف سترد السيدة أم كلثوم؟ والقصبجي كيف سيلحن قصيدة هل تيم البان؟ وأستاذ فريد الأطرش كيف سيرد على أوبريت قيس وليلى؟ كلها أسئلة نتابعها في الحلقة القادمة. أما الآن فلأودعكم مع عشارة البرنامج التي تحمل قصيدة يا لعينيك، تلك القصيدة التي لحنها الأستاذ رياض الصنباطي أولا للسيدة أم كلثوم، ولما رفضتها عرضها على أسمهان لتغنيها مكرسا لها في المكانة الثانية بعد أم كلثوم، ولكن أيضا محققا دخول رياض الصنباطي عالم أسمهان الغنائي.
يا لعينيكي